الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: وعجبا ممن يعترض بعقله الناقص على تدبير الحكيم التام الحكمة، إذا ثبت أنه مالك وحكيم لم يبق للاعتراض عليه وجه. هذا لو كانت قوى العقل تدرك كل شيء وتعلم وجوه الحكمة في كل أمر، فكيف والعقل قاصر يعجز عن إدراك بعض المخلوقات؟ فعليه أن يسلم، ومن هذا شأنه فكيف يعترض على الخالق؟ اقبل نصحي ولا تعترض عليه بحال، إن شئت لكونه مالكا وحكيما، وإن شئت لعجزك عن إدراك حكمته. هذا موسى مع علو قدره خفي عليه مقصود الخضر في أفعاله، فقام منكرا للحال، فلما بانت له المصالح في تلك الأفعال سكن. وقد كان الخضر في مقام دون، وموسى في مقام كمال، فاعتبر حالك مع الحق، فالأمر عندك بالعكس، لأنك في مقام نقص، وأي نقص؟ وهو البريء من النقائص. أولا يستحي من يسلم روحه إلى طبيب نصراني حكيم يتحكم في قطع جلده، وبغيته أدوية يخاطر بنفسه تسليما لعلم ذلك وظنه، ولا يستسلم لحكم بارئه وخالقه؟ لقد ناقضت في فعلك أقبح المناقضة، والله لو لم يطلع على سر تكليف ونزول بلاء قط لوجب التسليم للمالك الحكيم، إما لكونه مالكا أو لكونه لا يعبث. فكيف وقد أعلمنا بوقوع الثواب عند النوائب، وما أخلانا من عوض عن المفقود، ولا من جزاء عند ألم؟ وقد يكون البلاء عقابا لذنب، فينبهنا بالعقاب على التحذير مما عاقبنا عليه، والتخويف من عقاب الآخرة عليه. فمن فهم ما شرحته سكن للأقدار سكون مسلم مسلم. قال رحمه الله: هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا. أن يجتمع الهم يعني الإقبال على الآخرة وتحصيل التقوى، فهيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا، خصوصا الشاب الفقير الذي قد ألف الفقر، فإنه إذا تزوج وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من الناس، فتشتتت همته، وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه، ولا يزال يرخص لنفسه فيما يحصل إلى أن يتلبس بالحرام. ومن يفكر فهمته ما يأكل وما يأكله أهله وما ترضى به الزوجة من النفقة والكسوة، وليس له ذلك، فأي قلب يحضر له وأي هم يجتمع؟ هيهات والله، لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس، والسمع يسمع حديثهم، واللسان يخاطبهم، والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه. فإن قال قائل: كيف أصنع؟ قلت: إن وجدت ما يكفيك من الدنيا أو معيشة تكفك فاقنع بها، وانفرد في خلوة عن الخلق مهما قدرت، وإن تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير، وتصبر أنت على صورتها وفقرها، ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى فضل نفقته. فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همك فذاك، وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة. وإياك والمستحسنات، فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم، وإذا حصل بيدك شيء فأنفق بعضه، فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. واحذر كل الحذر من هذا الزمان وأهله، فما بقي مواس ولا مؤثر ولا من يهتم لسد خلة وهي الحاجة، ولا من لو سئل أعطى إلا أن يعطي نزرا بتددر ومنة، يستعبد بها المعطى بقية العمر ويستثقله كلما رآه، أو يستدعي بها خدمته له والتردد إليه. وإنما كان في الزمان الماضي مثل أبي عمرو بن نجيد، سمع أبا عثمان الحياري يقول يوما على المنبر: علي 1000 دينار وقد ضاق صدري. فمضى أبو عمرو إليه في الليل ب1000 دينار وقال: اقض دينك. فلما عاد وصعد المنبر قال: نشكر الله لأبي عمرو، فإنه أراح قلبي وقضى ديني. فقام أبو عمرو فقال: أيها الشيخ، ذلك المال كان لوالدتي وقد شق عليها ما فعلت، فإن رأيت أن تتقدم برده فافعل. فلما كان في الليل عاد إليه وقال له: لماذا شهرتني بين الناس؟ فأنا ما فعلت ذلك لأجل الخلق، فخذه ولا تذكرني. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم، والنشر الرائحة الزكية. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. فالبعد البعد عمن همته الدنيا، فإن زادهم اليوم إلى أن يحصل أقرب منه إلى أن يؤثر. ولا تكاد ترى إلا عدوا في الباطن، صديقا في الظاهر، شامتا على الضر، حسودا على النعمة. فاشتري العزلة بما بيعت، فإن من له قلب إذا مشى في الأسواق وعاد إلى منزله تغير قلبه. فكيف إن عرقله بالميل إلى أسباب الدنيا؟ واجتهد في جمع الهم بالبعد عن الخلق، ليخلو القلب بالتفكر في المآب، وتتلمح عين البصيرة خيم الرحيل. قال رحمه الله تعالى: كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه أو مرض لبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم. واليوم متى حصلت ذرة من الصدق لمريد فردته في بيت عزلة ووجد نسيما من روح العافية، أي نسيمها ورائحتها، وجد نسيما من روح العافية ونورا في باطن قلبه، وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم. فخرج فلقي من يومأ إليه بعلم أو زهد، رأى عنده البطالين يجري معهم في مسالك الهذيان الذي لا ينفع، ورأى صورته صورة منمس وهو المختال المخادع. وأهون ما عليه تضيع الأوقات في الحديث الفارغ، فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة حتى يعود إلى ما كان فيه، وربما لم يعد لأن المريد فيه ضعف. فإذا رأى شيخا قد جرب وعرف ثم يؤثر البطالة لم يأمن أن يتبعه الطبع، فالأولى للمريد اليوم أن لا يزور إلا المقابر، ولا يفاوض إلا الكتب التي قد حوت محاسن القوم، وليستعن بالله تعالى على التوفيق لمراضيه، فإنه إن أراد هيأه لما يرضيه. قال رحمه الله تعالى: تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه، فقد سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم ممن رأيناه. تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه، فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة، لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته، فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه، ثم يكون كاملا في باطنه، سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود ولا فيه عيب من عيوب الباطن، فذاك الذي يربيه من صغره، فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان كأنه في الصبا شيخ، ينبو أن يتجافى عن الرذائل ويفزع من النقائص، ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب، فهو حريص على العلم، منكمش على العمل، محافظ للزمان، مراع للأوقات، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقائص. ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني كيف يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه من الخطأ إن هم، ويستخدمه في الفضائل ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه. ثم ينقسم هؤلاء، فمنهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد، ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنة، ويندر منهم من يجمع الله له الكل ويرقيه إلى مزاحمة الكاملين. وعلامة إثبات الكمال في العلم والعمل الإقبال بالكليات على معاملة الحق ومحبته، واستيعاب الفضائل كلها، وسناء الهمة في نشدان الكمال الممكن. ومراتب هذا لا يحتملها الوصف، لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف إلا في كل ودود. نسأل الله عز وجل توفيقنا لمراضيه وقربه، ونعوذ به من طرده وإبعاده. قال رحمه الله تعالى: أكثر الخلائق على طبع رديء لا تقومه الرياضة، ولا يدرون لما خلقوا ولا ما المراد منهم، وغاية همتهم حصول بغيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، يبذلون العرض دون العرض، ويثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصبص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كيف يفلح من يؤثر ما يراه بعينه على ما يبصره بعقله، وما يدركه ببصره أعز عنده مما يراه ببصيرته؟ كيف يفلح؟ تالله لو فتحوا أسماعهم لسمعوا هاتف الرحيل في زمان الإقامة يصيح في عرصات الدنيا، تلمحوا تقويض خيام الأوائل، لكن غمرهم سكر الجهالة فلم يفيقوا إلا بضرب الحد. قال رحمه الله تعالى: رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء، ثم يبني المساجد والأربطة هل له فيها ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيردها عليهم. فقلت: أعجبا من المتصدين للفتوى الذين لا يعرفون أصول الشريعة؟ ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط؟ وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به، فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفا فيما ليس له، ولو أذن له ما كان الإذن جائزا، وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله كان ما يأخذه فاضلا من أموال المسلمين لا حق له فيه. وعلى من أطلقه في ذلك إثم أيضا، هذا إذا سلم المال وكان من حله، فأما إذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم، فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. نقل النووي في المجموع عن أبي حامد أن من كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له أي للمال مالك معين أي معروف وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويائس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإلا فليتصدق به على الفقراء. ثم قال النووي: وهذا الذي ذكره أبو حامد ذكره آخرون من الأصحاب، يعني من أصحاب المذهب الشافعي، وهو كما قالوا. وهذا الرأي في رد المال الحرام والتخلص منه ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من السلف والخلف. وقال أبو حامد: ويدخل في المال الحرام المحض كل ما اكتسبه الإنسان بسبب محظور شرعا كالسرقة والغصب والاختلاس والرشوة والربا والعقود الفاسدة. وقال أيضا: من في يده مال حرام محض يجب عليه إخراج الكل، إما ردا على المالك إن عرفه، أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك. قال ابن الجوزي رحمه الله: أنبأنا أحمد بن الحسن بن البناء قال أخبرنا محمد بن علي الزجاجي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني موسى بن سليمان قال سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جمعا فقذف به في جهنم. أخرجه أبو داود في المراسيل، وله شاهد مرفوع عند أحمد بلفظ قريب، وصحح الألباني وقفه وقال: له حكم المرفوع. فأما إذا كان الباني تاجرا مكتسبا للحلال فبنى مسردا أو وقف وقفا للمتفقهة فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، أو يخرج الزكاة مستقصاه ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء وبمثل هذه النفقة، إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة. وأين سلامة النية وخلوص المقصد. وأما بناء الأربطة فليس بشيء أصلا، لأن جمهور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والكسل، ثم يدعي مدعيهم المحبة والقرب ويكره التشاغل بالعلم، وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد، واقتنعوا بأداء الفرائض ورضوا بالمرقعات، فلا تحسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم ولا ثواب في ذلك. قال رحمه الله: عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرجو بذلك قربه من قلوبهم، وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، فإن رضي عمله ورآه خالصا لفت القلوب إليه، وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه. ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك، لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له. ومن ضرورة الإخلاص ألا يقصد التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة وإن لم يطلعوا عليها، فالقلوب تشهد للصالح بالصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك. فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا، لأنه غير مقبول عند الخالق ولا عند الخلق، لأن قلوبهم قد التفتت عنه، فقد ضاع العلم وذهب العمر. فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده، ولا يتشاغل بمدح من عن قليل يبلى هو وهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.